بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قلنا تارة يدعى وجود قرينة توجب اختصاص حديث الرفع بالشبهات الحكمية دون الموضوعية، وتارة يدعى وجود قرينة بعكس ذلك باختصاص حديث الرفع بالشبهات الموضوعية دون الحكمية. قدم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه دعوة، بيان دعوة وجود قرينة على اختصاص حديث الرفع بالشبهات الموضوعية، ثم بحث عكس ذلك، دعوة وجود قرينة على اختصاص حديث الرفع بالشبهات الحكمية. نحن قرأنا وبينا كلتا الجهتين، القرينة المدعاة باختصاص حديث الرافع والشبهات الموضوعية، والقرينة المدعاة لاختصاص حديث الرافع والشبهات الحكمية، مع جواب أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على كل من هاتين القرينتين. الآن نريد أن نرجع إلى القرينة المدعاة في الجهة الأولى، يعني في اختصاص القرينة المدعاة لاختصاص حديث الرافع بالشبهات الموضوعية، مع رد أستاذنا الشهيد عليه. عندنا وقفة في مقابل رد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذه القرينة. القرينة كانت القرينة التي تدعى على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية كانت عبارة عن قرينة وحدة السياق بين مقطع رفع ما لا يعلمون وبين المقاطع الأخرى في هذا الحديث، كمقطع ما اضطره إليه وما أكره عليه وغير ذلك. فقالوا بأنه بمقتضى وحدة السياق لا بد وأن نحمل رفع مقطع ما لا يعلمون أيضا على الموضوعات، لأن المراد بما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه وما شابه، المراد بتلك المقاطع هي الموضوعات الخارجية، الموضوع الذي اضطر إليه، الموضوع الذي بلي أكره عليه وما شابه. ومقتضى وحدة السياق أن يكون المراد بما لا يعلمون أيضا ما لم يعلم به من الموضوعات الخارجية، وعليه فيختص حديث الرافع بالشبهات الموضوعية لا بالشبهات الحكمية. هذه هي القرينة التي ادعيت، وأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه رد هذه القرينة بأنه اللفظ الواحد الذي يستعمل بصورة متكررة في سياق واحد، مثل ما الموصولة في هذا الحديث، ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه وغير ذلك، اللفظ الذي يستعمل عدة مرات في سياق واحد، تارة يكون هناك معاني استعمالية، المراد الاستعمالي بل متعددا أو واحدا، فيقال بأن قرينة وحدة السياق تدل على أن المراد الاستعمالي واحد، فيدور الأمر في كون المراد الاستعمالي واحدا أو متعددا، وتارة يكون الأمر مرددا بين أن المراد الجدي واحد أو متعدد، وتارة ثالثة لا المراد الاستعمالي مردد ولا المراد الجدي مردد، وإنما التردد في التطبيق الخارجي، المصداق الخارجي. فقال أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن الظهور السياقي يؤثر على الحالة الأولى قطعا، فإذا ترددنا في المراد الاستعمالي أن المراد واحد أو متعدد، الظهور السياقي يقول لنا أن المراد واحد، هذا مسلم. وفي الحالة الثانية فيه إشكال، إذا كان المراد الجدي مرددا بين وحدة المراد وتعدد المراد، فهل أن الظهور السياقي يدفعنا إلى القول بأن المراد الجدي واحد لأجل وحدة السياق أو لا، أو أن الظهور السياقي ما يأثر على اختيار وحدة المعنى الجدي المراد الجدي؟ هذا قال عنه أستاذنا الشهيد أن فيه إشكال، ونحن رأينا أنه ما يأثر، هكذا قال، بأنه إحنا رأينا بأن الظهور السياقي ما يأثر على المراد الجدي، وإنما يؤثر على المراد الاستعمالي فقط. والحالة الثالثة قال فيها أستاذنا الشهيد أن من المسلم أن الظهور السياقي ما يأثر فيها على القول بوحدة المصداق الخارجي، ومثل لوحدة أو تعدد وحدة أو تعدد المراد المصداق الخارجي بأن المصداق الخارجي تعدد رغم وحدة السياق، ووحدة السياق ما توجب رفع اليد عن تعدد المصاديق الخارجية في هذه الاستعمالات المكررة المتعددة، مثلا لذلك بمثل قول القائل لا تغصب ما تأكله، ولا تغصب ما تلبسه، ولا تغصب ما شنو الثالث بلي ما تطالعه. فهنا ما الموصولة استعملت في ثلاثة جمل في سياق واحد، هذه الجمل الثلاثة في سياق واحد استعمل فيها ما الموصولة، ولكن المراد يعني المصداق الخارجي الداخل في معنى ما في إحدى الجمل المأكولات، وفي إحدى الجمال المساق الخارجي الملبوسات، وفي إحدى الجمال المساق الخارجي الكتب والكتابات القابلة للقراءة للمطالعة. هنا التعدد ليس في المراد الاستعمالي ولا في المراد الجدي. المراد الاستعمالي واحد فيها جميعا، والمراد الجدي أيضا واحد فيها جميعا، وهو المعنى المبهم للشيء، ما الموصولة بمعنى الشيء. وإنما التعدد صار في المصداق الخارجي، وهذا لا ينافي وحدة السياق، هذا قطعا لا ينافي وحدة السياق. فتعدد المراد الاستعمالي ينافي وحدة السياق، ظهور الوحدة السياقي، وتعدد المراد الجدي محل إشكال. وإن كان رأينا أستاذنا شهيد رأينا يقول رأينا بأنه لا ينافي الظهور السياقي، وتعدد المصادق الخارجية يقول قطعا لا ينافي ظهور وحدة السياق. وقال بأنه فيما نحن فيه في حديث الرافع التعدد يكون في المصداق الخارجي، المصداق الخارجي لما لا يعلم شيء ولما اضطروا إليه شيء وفيما أكرهوا شيء، المصداق الخارجي متفاوت، وليس المراد الاستعمالي ولا المراد الجدي، وإنما المصداق الخارجي متفاوت، وهذا لا ينافي الظهور السياقي. أقول ما أعرف، بالإمكان أن لأحد أن لا يوافق رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في أن تعدد المراد الجدي لا ينافي وحدة السياق، ظهور الوحدة السياق. وأيضا بالأولى أن تعدد المصداق الخارجي لا ينافي ظهور وحدة السياق. في هاتين الحالتين قد واحد لا يوافق رأي أستاذنا الشهيد ويقول بأنه في الحالات الثلاثة كلها يكون التعدد منافيا للظهور السياقي. في الحالة الأولى هو السيد يعترف أنه تعدد المراد الاستعمالي ينافي ظهور وحدة السياق، هذا مسلم. نتكلم في الحالة الثانية والثالثة. أما في الحالة الثانية يعني تعدد المراد الجدي، هل ينافي ظهور وحدة السياق أو لا ينافي ظهور وحدة السياق؟ أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه مثل لذلك بما إذا قصد المراد الجدي لمقطع من الاستعمالات التي وقعت في سياق واحد، معنى الإطلاق المراد الجدي كان مطلقا، وفي مقطع آخر كان المراد الجدي مقيدا. فهل أن كون المراد الجدي في بعض المقاطع أو في عدد من المقاطع مقيدان، هل يجب رفع اليد عن الظهور الإطلاقي لواحد منها المشكوك في أمره أنه هل يقصد به المطلق أو المقيد ببركة أو بحجة التمسك بقرينة وحدة السياق؟ فإن قلنا بأنه تعدد المراد الجدي ينافي ظهور وحدة السياق، إذن فإذا شفنا بأنه كلمة واحدة استعملت في عدة جمل وفي عدد منها قطعا يقصد بها المقيد مو المطلق، واحد من عنده ما ندري أنه هل قصد به المطلق أو المقيد، فإذا قلنا بأن تعدد المراد الجدي ينافي ظهور السياقي، فبمقتضى الظهور السياقي لابد أن نرفع اليد عن إطلاق هذا الذي نشك في أنه مطلق أو مقيد، فالظهور الإطلاقي يزول بظهور وحدة السياق. وأما إذا قلنا بأنه لا بل تعدد المراد الجدي لا ينافي وحدة السياق، إذن فهذه الاستعمالات وإن كانت في سياق واحد ولكن لا بأس بأن يكون جملة منها يقصد بها المقيد وواحد منها يقصد بها المطلق، ووحدة السياق لا توجب رفع اليد عن إطلاق هذا المطلق إذا كان ظهور وحدة السياق ما يأثر على المراد الجدي، يعني أن المراد الجدي يمكن أن يكون متعددا رغم وحدة السياق. هذا ما تبناه أستاذنا الشهيد، قال بأنه في المراد الجدي بل بالإمكان أن يكون المراد في جملة منها مراد جدي معين وفي واحد منها مراد جدي آخر، وهذا لا ينافي الظهور بل الظهور السياقي، ومثل له بمثال الإطلاق والتقييد. أقول هنا لقائل أن يقول بأن الظهور السياقي مهما كان تعدد المراد الجدي متقاربا كان الظهور السياقي أضعف، تأثير الظهور السياقي أضعف، ومهما كان تعدد الاختلاف المراد الجدي بين مقاطع التي استعملت في سياق واحد متفاوتا أكثر كان ظهور وحدة السياق ظهور السياقي أقوى. فأستاذنا الشهيد اختار مثالا يكون التفاوت في المراد الجدي مو قوي، تفاوت بين الإطلاق والتقييد، فعند التفاوت بين الإطلاق والتقييد يضع الجمل المتعددة التي استعملت في سياق واحد أمامنا ويقول شوفوا هنا الظهور السياقي ما يأثر. أقول لعل هذا بسبب أنه اختار مثالا يكون التفاوت بين المراد الجدي لبعض المقاطع والمراد الجدي للبعض الآخر من المقاطع تفاوتا ضئيلا وتفاوتا ضعيفا كالتفاوت بين الإطلاق والتقييد. ولكن إذا بدلنا المثال، إذا اخترنا اختلاف المراد الجدي في مثل ما يسمى بالكناية. تعرفون بأن الفرق بين الكناية والمجاز الاستعمال الكنائي والاستعمال المجازي، أنه في الاستعمال المجازي يستعمل اللفظ، يعني المراد الاستعمالي في غير ما وضع له، يستعمل اللفظ في غير معناه الحقيقي على مستوى المراد الاستعمالي، قد استعمل اللفظ في غير ما وضع له. ولكن في الاستعمال الكنائي المراد الاستعمالي هو المعنى الحقيقي، ولكن المراد الجدي لا يطابق المعنى الحقيقي المعنى اللغوي، ويمثلون لذلك بمثال الرماد في الوقت الذي كان الرماد كثرة الرماد دليلا على الجود والكرم، فيقول القائل زيد كثير الرماد يكني بذلك عن كرمه. في مثل هذا الاستعمال المراد الاستعمالي واحد، في ما إذا قصد بالرماد الكرم أو قصد بالرماد الرماد الحقيقي. فإذا تكرر الرماد، كلمة الرماد تكررت في جملتين في ضمن سياق واحد، وعلمنا بأن أحدهما يقصد به الكرم كناية لا استعمالا، المراد الجدي غير المعنى اللغوي مو المراد الاستعمالي. المراد الاستعمالي سواء قصد الكرم أو قصد الرماد الحقيقي المراد الاستعمالي واحد، حتى في مثل زيد كثير الرماد الذي يقصد به الكرم المدلول الاستعمالي للرماد يعني الرماد الحقيقي، ولكن كني بذلك المراد الجدي اختلف، هذا اللي يسمى بالكناية لا بالمجاز. استعمال هذا مو مجاز وإنما كناية، يعني أن المراد الجدي لا يطابق. فإذا كررت كلمة الرماد في استعمال واحد في سياق واحد، وعلمنا بأن المراد بالكرم في أحد المقاطع أو إذا كانت مقاطع متعددة ثلاثة أربعة، علمنا بأن المراد الجدي هو الكرم، وفي واحد منها شككنا بأن المراد الجدي هل هو الكرم أو هو الرماد الحقيقي. فعندئذ هل تقول هل يمكن القول بأن ظهور وحدة السياق ما يأثر؟ هنا بما أن اختلاف المعنيين الجديين اختلاف كبير، اختلاف قوي، مو مثل الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد متقاربان، الاختلاف بينهما ضعيف وضئيل، ولهذا يعني الظهور السياقي مو قوي في مقابل التفاوت الضعيف بين المعنيين الجديين. ولكن إذا مثلنا بمثال يكون التفاوت بين مراد جديا وبين مراد جدي آخر تفاوتا كبيرا، مثل التفاوت بين معنى الكرم ومعنى الرماد الحقيقي، إذا مثلنا بهذا المثال نجد لعله بوضوح وجدانا بأن مقتضى ظهور السياقي أن نحمل ذاك المشكوك على مثل المراد الجدي في باقي المقاطع. إذا كان في عدة من المقاطع التي هي في سياق واحد عرفنا بأن المراد الجدي هو الكرام، في واحد منها شككنا بأنه يقصد به معنى الكرم مراده الجدي معنى الكرم أو مراده الجدي هو الرماد الحقيقي، لعل من الوجدان أن ظهور السياق يقول لنا بأن هذا أيضا كباقي الجمل مراده الجدي أيضا هو الكرم، ونرفع اليد عن ظهور استعمال اللفظ في معناه اللغوي من حيث المراد الجدي. من حيث المراد الجدي منقول بأنه هذا ظاهره أن مراده الجدي يطابق المعنى اللغوي، لا وإنما نقول بأنه مقتضى ظهور السياق أن مراده الجدي كباقي المقاطع. هذا لعله واضح. في مثال الإطلاق والتقييد مو واضح بسبب أن التفاوت أساسا بين المراد الجدي بالإطلاق والمراد الجدي بالتقييد تفاوت ضعيف، مجرد إطلاق وتقييد. ولكن إذا بدلنا المثال بمثال يكون التفاوت بين المعنيين الجديين تفاوتا كبيرا، مثل معنى المراد الجدي تارة يكون هو معنى الكرم وتارة يكون المراد الجدي هو الرماد الحقيقي، هذا التفاوت جدا كبير. وكلما كان التفاوت بين المعنيين الجديين كبيرا كان ظهور وحدة السياق أقوى. وعليه فما يقوله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أنه في المراد الجدي الظهور السياقي لا ليس قرينة على وحدة المراد الجدي، هذا نقول بأنه إنما صار هكذا في مثال الإطلاق والتقييد لكون التفاوت بين المراد الجدي بالإطلاق وبين المراد الجدي بالتقييد ضعيفا، وإلا إذا كان التفاوت بينهما كبيرا ظهر تأثير الظهور السياقي. بل
يختلف باختلاف الموارد.
أنا أقول حتى في الإطلاق والتقييد يأثر ولكن تأثيره أضعف، فهذا التأثير الضعيف قد ينكره أستاذ نشيد، قد لأنه تأثير ضعيف قد ينكره أستاذ نشيد، ولكن إحنا نقول بأنه حتى في الإطلاق والتقييد يأثر ولكن تأثيره ضعيف، قرينة ضعيفة مو قرينة قوية. أي فبما أنه ظهور وحدة السياق ضعيف هنا فقد يقول القائل بأنه هذا ما يأثر على قرينة الحكمة، قرينة الحكمة أقوى من الظهور السياقي. هذا أكو مجال أن واحد يقول بأنه ظهور قرينة الحكمة في إرادة الإطلاق أقوى من ظهور وحدة السياق، هذا لعله بهذا السبب أستاذنا الشهيد يقول بأنه في مثال الإطلاق والتقييد ظهور السياق ما يأثر، لأنه يرى أن الظهور الناشئ من قرينة الحكمة أقوى من الظهور السياقي، هذا معقول. ولكن إذا مثلنا بمثال يكون التفاوت بين المعنيين الجديين المرادين المراد الجدي في مقطع ومراد جدي في مقطع آخر قويا جدا،
يعني
التفاوت قويا فيصير ظهور السياقي يصير أقوى، كلما يكون التفاوت بين المرادين الجديين أقوى الظهور السياقي يصير أقوى.
كان ما يصير على وزان التغير في المعنى الاستعمالي نفس الشيء.
إيه أقول قد يكون لا يبلغ مستوى المراد الاستعمالي، ولكن هنا في المراد الجدي أيضا الظهور يؤثر، ظهور السياقي أيضا يؤثر، ظهور السياقي أيضا يؤثر. عجيب ليش فيه بالعكس ليش لا شو ظهور ظهور السياقي يقول بأنه لا بد وأن يكون المراد بني واحدا أو متقاربا على أقل تقدير، وما إذا كان المراد الجدي متفاوتا جدا هذا ظهور وحدة السياق يأخذ شو اسمه الظهور السياقي ما يخلينا نقبل، ما يخلينا نقبل أنه في بعض الجمل يكون مراد الجدي شكل وفي بعض الجمل يكون متفاوتا عنه جدا، هذا الظهور السياقي بعد بالأولى يمنعنا عن ذلك. الظهور السياقي كلما كان المرادين الجديين متفاوتين مختلفين فالظهور السياقي بعد أقوى يمنعنا عن ذلك بصورة أقوى، يمنعنا من أنه نحمل أحد المقاطع على معنى جدي والمقطع الآخر نحمله على معنى جدي مباين تماما عن معنى الجدي لهذا. هذا ظهور السياقي يقول هذا كفر، هذا أصلا ما ممكن. شلون نعم إذا كان متقاربين الظهور السياقي يقول خب هذا متسامح فيه،
ولأنه تفاوت كبير فما نقدر نركز إلى وحدة
السياق، لأن التفاوت كبير إذا علمنا ما يخالف، ولكن إذا كان في بعض المقاطع عدد من المقاطع علمنا بمراد جدي وفي أحد المقاطع شككنا أنه نفس المراد الجدي أو مراد جدي مباين مخالف تماما متفاوت بتفاوت كبير، الظهور ظهور وحدة السياق رأسا يقول لنا شلون هذا مراد الجدي فشيء مختلف تماما ما معقول. فالظهور السياقي يصير أقوى في كلما كان التفاوت بين المعنيين الجديين أقوى، الظهور السياقي يصير أقوى، الظهور السياقي يصير أقوى. لا شوف بالنسبة إلى مثال الإطلاق والتقييد لعل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يرى بأن ظهور قرينة الحكمة في الفرد الذي شككنا في أن المراد به مطلقا أو مقيد، ظهور قرينة الحكمة أقوى من الظهور الناشئ من وحدة السياق، فرأى بأنه في هذا المثال في مثال الإطلاق والتقييد ظهور السياق ما يأثر، فجعل وجداننا بأنه ما يأثر دليلا على أنه في الظهور السياقي ما يأثر على المرادات الجدية وإنما يأثر في المرادات الاستعمالية وما يأثر على المرادات الجدية. لعل السبب في ذلك هو أن قرينة الحكمة أقوى من ظهور السياقي، مو أنه ما عدنا ظهور سياقي، أنا ملاحظتي على كلام أستاذنا الشهيد هذه ملاحظتي على كلام أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه ما هو دليلك على أن ظهور السياقي ما يأثر على بني على وحدة المراد الجدي؟ يقول دليلي هو ما نضعه أمامنا بالوجدان من مثال الإطلاق والتقييد، هو ما مثل بمثال الكناية وإنما مثل بمثال الإطلاق والتقييد، جعل هذا دليلا وجدانيا على أن الظهور السياقي ما يأثر. أنا أقول لعل الظهور السياقي لم يؤثر في هذا المثال لا لأن الظهور السياقي نهائيا لا دخل له، بل لأنه في هذا المثال بما أن التفاوت بين الإطلاق والتقييد ضعيف فالظهور السياقي هم يصير ضعيف، وبالتالي يصبح الظهور الناشئ من قرينة الحكمة أقوى من الظهور الناشئ من الظهور السياقي. لعل هذا هو السبب في أننا بالوجدان نرى بأنه في مثال الإطلاق والتقييد الظهور السياقي ما يأثر، لعل هذا هو السبب. ولكن مبدئيا أقول الظهور السياقي لعله يؤثر ما لم يكن هناك ظهور أقوى منه مثل ظهور قرينة الحكمة فيما إذا كان الظهور السياقي ضعيفا لكون الاختلاف بين المعنيين الجديين ضئيلا. ولهذا نبدل المثال لنجد بأنه فالمثال الذي يكون اختلاف المراد الجدي كبيرا، مثل الكناية وعدم الكناية اختلافهما كبير جدا، فالمراد الجدي في الكناية شيء والمراد الجدي في غير الكناية شيء مباين معه أصلا. فهنا بما أن الظهور شو اسمه يصير أقوى، ظهور السياق يصير أقوى، فيبين بأن ظهور بأن مقتضى الظهور السياقي أن نجعل هذا الذي نشك فيه كالباقي. هذا بالنسبة إلى الحالة الأولى، عفوا الحالة الثانية من الحالات الثلاثة. وأما بالنسبة إلى الحالة الثالثة، يعني فيما إذا اختلف الأمر في المصاديق لا في المراد الاستعمالي ولا في المراد الجدي، وإنما صار الاختلاف في المصاديق الخارجية فحسب. في هذه الحالة الثالثة قال أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه من المسلم أن الظهور السياقي ما يدخل، ويبقى لكل من هذه المقاطع تطبيقه على مصداقه الخارجي، مثل بمثال الذي ذكرناه بأنه بل لا تغصب ما تأكله ولا تغصب ما تطالع فيه ولا تغصب ما تلبسه، وقال بأنه أن الظهور السياقي لا ينافي أن يكون المصداق الخارجي لما يأكله شيء، والمصداق الخارجي لما يلبسه شيء، والمصداق الخارجي لما يطالع فيه شيء آخر. الظهور السياقي ما يأثر مثلا بهذا المثال. أقول قد مثل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بمثال كان اختلاف المصاديق فيما بينها قطعيا، وأنه واحد مشكوك، وحتى نحسب الحساب أن الظهور السياقي هل يجعلنا نحمل هذا المشكوك على مثل باقي المقاطع. هذا المثال مو دليل، هذا المثال أحدها في أحد المقاطع المصداق هو المأكولات، قطعا المصداق هو المأكولات مو مشكوك، وفي المقطع الآخر المصداق هو الملبوسات قطعا مو مشكوك، وفي المقطع الآخر المصداق هو شنو المأكولات والملبوسات والكتابات الكتب والخطوط والمخطوطات. في هذا المثال خب لا مجال لتدخل الظهور السياقي لأن اختلاف المصاديق موجود بالقطع واليقين في المقاطع كلها، المصداق معين، ولكن إذا تكرر مثل هذا في عدة مواضع كان المصداق شيئا، وفي أحد المواضع يمكن أن يكون المصداق نفس ذلك الشيء ويمكن أن يكون المصداق متفاوتا. لو مثلنا بمثال وقع الشك في أحد هذه المقاطع أن المصداق الخارجي هو يقصد بالمصداق الخارجي ما يشابه المصداق الخارجي لباقي المقاطع، أو يقصد بالمصداق الخارجي ما يتفاوت مع المصداق الخارجي لباقي المقاطع، فأيضا نقول بأن مقتضى الظهور السياقي يعين لنا بأن هذا هم أيضا احمله على أن المصداق الخارجي المنظور هو ما يشابه باقي المقاطع. ليش ما يأث؟ هم يأث، هم أيضا الظهور السياقي يقول لنا بأن هذا المشكوك هم احمله على أن المراد بمصداقه الخارجي ما يشبه المصداق الخارجي المنظور في المقاطع الأخرى.
هذا إذا كان الماهية واحدة صحيح، أما إذا ماهية متعددة تلبسه وكذا، والسيد يأكد على الماهية يقول الاختلاف هذا في انطباق الماهية على مصادر.
أي
كالماهية كلامكم، إذا كانت الماهية واحدة ولكن شكتنا يراد المصداق الفلاني والفلاني، يجي هذا الكلام. ما إذا كانت الماهية متعددة؟
بابا إذا كان مثلا الشيء المأكول فيها ما يكون ملبوسا ومأكولا معا، بس هذا مثال، مجرد مثال ولو وهمي. إذا كان الأكل بلي مناسب لمصداقين، ففي باقي المقاطع مصداق واحد، في هذا المقطع بالإمكان حمله على نفس ذلك المصداق وبالإمكان حمله على مصداق آخر، فوحدة السياق ليش ما يأثر؟ وحدة السياق يقول لنا بأنه بما أن المراد بالمصداق في باقي المقاطع كذا، هذا هم احمله على نفس المصداق الذي في باقي المقاطع، ليش ما يأثر؟ فإذا ما أعرف، قد واحد ما يقبل نظرية أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه في الحالة الأولى من المسلم تأثير ظهور وحدة السياق، وفي الحالة الثانية محل إشكال، وإن كان هو يرى بأنه ما يأثر ظهور وحدة السياق ما يأثر، وفي الحالة الثالثة يجعل من المسلم أنه ما يأثر، يجعل من المسلم أن الظهور السياقي ما يأثر على المصادق، على إرادة المصادق. وعلى هذا الأساس فيما نحن فيه في حديث الرافع، رفع ما لا يعلمون، هل أننا إذن نقبل بهذه القرينة التي دعيت قرينة شنو؟ قرينة وحدة السياق مع باقي مقاطع الحديث، فيقال بأنه في باقي مقاطع الحديث يقصد بما الموصولة الموضوعات الخارجية، وفي مقطع الرافع نشك بأن المراد بمقطع الرافع الموضوعات خصوصا الموضوعات الخارجية كباقي المقاطع، أو يقصد بمقطع الرافع ما يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا. فهذه قرينة وحدة السياق، قد يقول القائل بأن قرينة وحدة السياق تجري، لأن وما نقبل بكلام أستاذنا الشهيد بأن قرينة وحدة السياق لا تجري. أقول بأنه لا بد وأن نرجع إلى ما ذكرناه في ضوء نظريتنا لتفسير حديث الرافع، من أنه يقصد به الرافع الواقعي مو الرافع الظاهري، وما الموصول يقول يكون متعلق الرافع والعلم هو الجعل مو المجعول، أو إذا كان متعلق أحدهما هو المجعول، متعلق الرافع هو المجعول، فهو المجعول الذي يقصد به مجرد صفة يتصف به نفس الجعل، مو فد شيء مباين للجعل كما يراه صاحب المحقق النائيني. وفقا لتلك النظرية التي بحثناها، نظرية أن حديث الرافع يقصد بها الرفع الواقعي، وأربعة وجوه ذكرنا بأنه متعلق في تعيينه متعلق الرفع ومتعلق العلم، وأيضا ذكرنا ثلاث نظريات في تفسير المجعول، أن المجعول هل هو وجود ثان مباين كما قاله المحقق النائيني، أو أنه المجعول أصلا ما كوفت شيء حقيقي وإنما لاختلاف النظر التصوري والتصديقي تارة يسمى بالجعل وتارة يسمى بالمجعول، وإلا في الحقيقة أصلا ماكو مجعول آخر نهائيا. والنظرية الثالثة أن المجعول يقصد به مجرد اتصاف الجاعل بصفة الانتساب إلى المكلف. هذه ثلاث نظريات وأربعة وجوه عندما ننسبها إلى ثلاث نظريات يصير الوجوه كثيرة، وبحثناها في الأبحاث الماضية. لا بد وأن نرجع إلى ذاك البحث لنجد بأنه هل أن وحدة السياق تؤثر في حديث الرفع أو لا تؤثر، وهذا ما ندقق فيه ونبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي والحمد لله رب العالمين.